أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. هذا هو المجلس الثالث في القراءة في هذا الكتاب وتهذيب أوضح العبارات. ويعني كان في المجلس الأول والمجلس الثاني شبه مقدمة لهذا العلم والتعريف بأصحاب صاحب المتن الأصلي الإمام الجويني، ثم المحلي، ثم الشارح. ولعلنا اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ في قراءة المتن ونعلق عليه بما تيسر. ويعني كثير من هذه الأشياء التي نقرأها اليوم مشيئة الله أخذناها في المحاضرة السابقة، فنمر عليها ونفهم العبارات التي جاءت في طيات هذا الكلام. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره.
أكملك.
ابتدأك كتابه بالبسملة اقتداء برسم كتاب الله العزيز، حيث افتتحت جميع صوره بالبسملة حاشا التوبة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث إنه كان يصدر كتاباته ورسائله إلى الملوك والرؤساء ويفتتح خطبه بالبسملة. بسم الباء هنا تفيد الاستعانة أو المصاحبة أو الإلصاق، يعني أبتدئ عملي حال كوني مستعينا بالله. والجار والمجرور في بسمي متعلق بمحذوف، تقديره أفعل، يعني بسم الله أفعل كذا. الله هو علم على الذات الإلهية المقدسة. الرحمن صفة مشبهة باسم الفاعل من الفعل رحيما على وزن فعلان، وهي صيغة تدل على امتلاء وكثرة، يعني عظيم الرحمة واسع الرحمة. الرحيم فعيل بمعنى فاعل، فالرحمن دال على سعة رحمته سبحانه وتعالى، والرحيم دال على وصول رحمته تبارك وتعالى.
طيب، الآن المصنف يقول: وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد، هذه ورقات. هذا كلام الإمام الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قليلة، هذا من تفسير الإمام المحلي، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قال المحلي: ينتفع بها المبتدئ وغيره. الآن يبتدئ فيقول إن الابتداء بكتاب البسملة علله بأمرين: الأمر الأول اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. في حديث هرقل قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، إلى آخره. وأيضا نضيف شيء ثالث هنا، هو الإجماع، إجماع أهل التصنيف على أنهم يفتتحون كتب العلم ببسم بالبسملة. وهذا الإجماع نقله الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر كما في فتح الإيه؟ في فتح الباري. يقولها هنا باسم، يبتدي في تفسير المسألة البسملة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. باسم، قال الباء ها هنا تفيد الآتي ثلاثة أشياء نص عليها: الاستعانة أو المصاحبة أو الإلساق. ثم قال: يعني أبتدئ عملي حال كوني مستعينا بالله. هذا تفسير على إيه؟ على أن الباء ها هنا للاستعانة، الفقرة الأخيرة، يعني أي الاستعانة، فمعناها أبتدئ عملي حال كوني مستعينا بالله. كون الباء ها هنا في باسم للاستعانة، كما تقول كتبت بالقلم، يعني كتبت حال كوني مستعينا بهذا القلم، فبسم الله أبدأ مستعينا بسم الله، هذا معناها. ومن الممكن أن تكون للمصاحبة، وإذا كانت للمصاحبة جاءت بمعنى معه، كما قالوا في قوله تبارك وتعالى اهبط بسلام، أي معه، اهبط مع هذا السلام. قال أو الإلساق، وكون الباء هنا للإلساق هذا أحد المعاني، معاني الباء، وهو المعنى الذي كما قيل يعني لا يفارقها، وعليه اقتصر سيبويه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تقول أمسكت بزيد، إذا قبضت عليه بإيه؟ إذا قبضت عليه بيدك أمسكت بزيد. فهذه هي المعاني الثلاث. قال يعني أبتدئ عملي حال كوني مستعين بالله. والجار والمجرور في باسم يتعلق بماذا؟ يتعلق بمحذوف تقديره أفعل، يعني بسم الله أفعل كذا، بسم الله أصن، بسم الله أكل، بسم الله أشرب، بسم الله أغزو إلى آخره، هذا هو المتعلق. يبقى في محذوف هنا تقديره أفعل، أفعل ماذا؟ على حسب الحال. الله عالم على الذات الإلهية المقدسة، والرحمن صفة مشبهة باسم الفاعل من الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ صفة المشبهة هي الصفة التي أو نقول وصف يشتق من الفعل اللازم. صفة المشبهة وصف يشتق من الفعل اللازم، وهي تدل على الوصف وعلى صاحبه. صفة المشبهة تدل على ماذا؟ تدل على الوصف وتدل على صاحبه أيضا. والفعل اللازم الفعل الذي لا يحتاج إلى إيه؟ إلى مفعول به، يعني يتم الكلام بدون المفعول به. والفعل المتعدي لا يتم معه، لا تتم الجملة إلا بوجود المفعول به. فهنا يقول وصف يشتق من الفعل الإيه؟ من الفعل اللازم، وهي تدل على الوصف وصاحبه. الرحمن صفة مشبهة باسم الفعل إلى آخر ما قال. والرحيم فعيل بمعنى فاعل، فالرحمن دال على سعة رحمة الله إلى آخر ما قال. يقول ابن القيم ها هنا، تفضل يا شباب.
قال ابن القيم الرحمن دال على اتصافه بالرحمة، يعني هي صفة ذات، والرحيم دال على صفة الفعل وهو وصول الرحمة إلى من يشاء من عباده.
ومن أجل كلام ابن القيم هذا علل الإمام السفارين الحنبلي البداءة بالرحمن قبل الرحيم، لأن الرحمن في الأصل هو صفة إيه؟ صفة ذات بخلاف الرحيم، كويس. فقال ولهذا ابتدأ الله ولم يقل الرحيم الرحمن، قال الرحمن وليه الرحيم. إذن فالمعنى
بسم الله الرحمن الرحيم أصنف وأؤلف حال كوني مستعينا متبركا بسم الله،
هذا هو المقصود. يعني إلا إن أشكل عليك شيء فيما سبق، فالمقصود بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، بسم الله أصنف ومستعينا متبركا بالله. سؤال
لماذا قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل الحمد لله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه
الصلاة والسلام؟
الجواب المصنف حمد الله بلسانه.
المصنف حمد الله بلسانه
وتركه بخطه اختصارا، أو لتحقق معنى الحمد الذي هو في اللغة الثناء في البسملة التي تشمل الثناء على الله في صفتين وهما الرحمن والرحيم. وبعد،
نعم، يبقى دلوقتي وقع يعني كأن نقاش. المصنف قال بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فهذه ورقات إلى آخره. طيب فين الحمد وفين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فها هنا يعني أجاب عن هذا فقال حمد بلسانه وترك هذا بماذا؟ وتركه بخطه لتحقق معنى الحمد الذي هو في اللغة في البسملة. فالبسملة فيها نفس هذا المعنى. مفهوم يا أخواني؟ هذا الإشكال وهذا رده. وبعد
قوله وبعد هذا من قول جلال الدين المحلي غفر الله لنا وله الشارح، ومعناها مهما يكن من شيء بعد. وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره.
يبقى الآن وبعد معناها إيه؟ مهما يكن من شيء بعد، هذا معناه. هذه ورقات قليلة، قول المصنف هذه ورقات. ها؟
هذه ورقات قد يرد سؤال، نعم. وهو كلمة هذه من المصنف إشارة إلى الورقات التي أمامه أم إلى ورقات في ذهنه. هنا تفصيل يقال.
وجه هذا الإشكال إيه قبل ما نجيب عنه؟ وجه هذا الإشكال هذه لما قال هذه، طيب هذه إشارة إلى القريب الحاضر، هذا هو المقصود بها. نقول هذه يبقى لابد أن يكون شيء قريب وشيء حاضر. فإذا قال الإمام هذه ولم يكتب شيء، فأي قريب وأي حاضر؟ هذا إشكال، صحيح أم لا؟ الإجابة عليه تكون بالآتي. هنا تفصيل.
يقال إذا كتب هذه الخطبة بعد الانتهاء من كتابة الورقات فتكون الإشارة إلى شيء في الخارج وهو شيء محسوس، أما إذا كتبها قبل أن يصنف فتكون الإشارة إلى ما في ذهنه ما سيكتبه بيمينه، فإن كانت الإشارة إلى ما في ذهنه فكيف ساغ أن يشير إليه باسم الإشارة للقريب الحاضر؟ والجواب أنه لما كان متمكنا من شرحها مستحضرا له بذهن واع وقلب مدرك صح أن يشير إليه باسم الإشارة الذي يستخدم للقريب لنزولها منزلته.
طيب، هذا كلام طيب. يبقى الآن على قسمين، إن كان كتب الرسالة ثم كتب هذه المقدمة فلا إشكال، وإن كان لم يكتب هذه الرسالة بعد فهو مستحضر لما يكتبه فعامله معاملة القريب الحاضر. ورقات،
ورقات جمع ورقة، وهي التي يكتب فيها النقوش والخطوط. قليلة، كلمة قليلة ذكرها الشارح لتبين قصد المصنف وللتأكيد على كونها مختصرة.
نعم.
تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. تشتمل معنى الاشتمال الاحتواء والتضمين على معرفة. المعرفة هي مطلق الإدراك الذي يشمل التصور والتصديق. والتصور أن تدرك الشيء المفرد، والتصديق أن تدرك النسبة بين أن تدرك النسبة بين هذه المفردات أو بين هذه الأشياء التي تصورتها.
طيب، احنا تكلمنا على هذه على التصور والتصديق في المحاضرة السابقة. قوله تشتمل يعني تحتوي على معرفة، والمعرفة هي مطلق الإدراك، وقلنا تشمل التصديق والإيه والتصور، وقلنا عشان ما يشكلش عليك الأمر، التصور أن تدرك الشيء المفرد، تصور فقط لا حكم فيه، لكن التصديق فيه كذبت أو صدقت. فالتصور تدرك الخمر حرام، أدركت الخمر، نعم أعلم معناها، أدركت معنى الحرمة، نعم أدركت معنى الحرم، أدركت معنى الخمر حرام، نعم أدركتها. كل هذا أنت في التصور. متى تنتقل إلى التصديق؟ إذا حكمت بأن الخمر محرمة، فحينها أن تدرك النسبة بين هذه المفردات أو بين هذه الأشياء تصورات، ومش إدراك فقط كمان، لا احنا عاوزين كمان حكم مع هذا الإدراك حتى ينتقل إلى الايه، إلى التصديق. قال فصول. الفصل،
الفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا هو هي مجموعة من المسائل لها حكم معين أو تشترك في أمر معين يميزها ويفصلها عن غيرها
ويفصلها عن غيرها.
فالفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها.
هذا هو كما ذكرنا برضو في محاضرات الفقه، وقلنا أن العلماء يقسمون الكتاب الواحد إلى كتب، ثم إلى أبواب، ثم إلى فصول، إلى آخره، يعني من الأشياء التي يفعلونها حتى ينشط الطالب في فاتحة كل جزء. من كلمة من للتبعيض،
كلمة من للتبعيض وتقدير الكلام سوف نختصر على ذكر فصول مهمة من أصول الفقه.
نعم.
قوله أصول الفقه،
لأنه يقول إيه، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، من هنا للتبعيض، لأن هذه ورقات لا يذكر فيها كل إيه؟ كل الأمور، إنما يذكر بعض هذه الأمور، فمن هنا للتبعيض يعني بعض المباحث التي ذكرت في أصول الفقه. نعم.
قوله أصول الفقه، ما المقصود بأصول الفقه هنا؟ المقصود هنا من علم أصول الفقه المعنى العلمي اللقبي،
لا المعنى العلمي،
المعنى العلمي اللقبي لهذا الفن
اللي احنا تكلمنا، مش احنا قلنا ليه معنى إضافي ومعنى مركب ونحو ذلك، ويأتي الآن يعني. نعم.
ينتفع بها المبتدئ وغيره.
نعم.
قول الشارح ينتفع بها المبتدئ وغيره، وانتفاع المبتدئ ظاهر بالتعلم، وأما غير المبتدئ فقد يكون قرأ وفهم وحفظ شيء
قرأ وفهم وحفظ شيئا من علم أصول الفقه إلا
أن هذا الذي حفظه وفهمه وقرأه مشتت مبعثر فتأتي هذه الورقات فتجمع شتات ما تفرق في ذهنه وتضبط فروع هذه المسائل الكثيرة في عبارات وجيزة محددة.
طيب يبقى الآن هو ينتفع بها المبتدئ وغيره، ينتفع المبتدئ بماذا؟ بهذه الأشياء اليسيرة التي في الكتاب، وغير المبتدئ قد يكون مشتت العلم عنده فيحتاج إلى اختصار، ثم يبتدئ في كلام جديد يختص بتعريف أصول الفقه. وإحنا الحمد لله كلمنا في المحاضرة السابقة عن تعريف وحد أصول الفقه، فهو يعني هيكرر بعض الأشياء ها هنا ويلخصها. تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، احنا قلنا بنعرف أصول الفقه إما بكونه مركب إضافي، يعني نعرف أصول لوحدها ونعرف فقه لوحده كويس، أو نعرفه باعتباره علما على هذا العلم، فنعرف أصول الفقه باعتباره علما على ماذا؟ على الفن. طيب يقول هنا وذلك
أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين.
وذلك ده كلام مين؟ الجويني. مؤلف من جزئين مفردين، هو ده كلام الايه؟ كلام الجويني، والباقي كلام الشارح المحل.
نعم. مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، من الإفراد المقابل للتركيب للتثنية، والجمع والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. كلمة ذلك في قول المصنف إشارة إلى لفظ أصول الفقه، والفرق بين الإشارة إلى لفظ أصول الفقه وبين الإشارة إلى علم أصول الفقه،
تنبهوا إلى هذا، فهناك فارق بين لفظ اللي أنا أشير إلى لفظ أصول الفقه، فأنا أشير إلى كلمة أصول وكلمة فقه والنسبة بينهما، وبين كوني أشير إلى هذا العلم فأقول أصول فقه وأقصد به العلمية، أقصد به أنه علم على هذا الإيه؟ على هذا العلم. أنه إذا كانت
الإشارة إلى لفظ أصول الفقه فنحن نشير إلى هذا المركب الإضافي من لفظ أصول ولفظ الفقه، ولكل منهما معناه الذي سنذكره، كما أن الإضافة الحاصلة من تقييد كلمة أصول بكلمة الفقه أيضا لها معنى سوف نعرفه.
طيب يبقى دلوقتي هو بيشير لك إلى أن احنا هنعرف أصول وحدها، فقه وحده ده منحة، وإنك تعرف أصول فقه على إنه العلم هذا منحة آخر. وأما إذا كانت الإشارة
إلى علم أصول الفقه فنحن نشير إلى المعنى اللقبي، فيقصد به أنه صار علما على هذا الفن الذي عرف بهذا الاسم. والمصنف يشير إلى المركب الإضافي.
يبقى دلوقتي هو المصنف بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن المركب الإضافي، أصول وحده، فقه وحده. نعم.
بدليل قوله بعد ذلك مؤلف من جزئين.
نعم.
مؤلف من التأليف، وهو ضم الأشياء إلى بعضها.
هذا هو التأليف، أن يضم الشيء إلى بعضه.
قال من جزئين ولم يقل من لفظين تصريحا بعدد الأجزاء، لأن قوله من لفظين محتمل لأن يراد به بيان نوعي الأجزاء.
طيب تنبه لهذا، هو ليه هنا بيقول من لفظين، من جزئين، ولم يقل من لفظين؟ لأنه لو قال من لفظين هيكون فيه إشكال، لأن أصول وفقه ونسبة هذا المعنى الإضافي، أصول فقه، هذه ثلاثة إيه؟ ثلاثة ألفاظ على الحقيقة. وأما الأجزاء فالتعبير بالأجزاء أولى، عشان تعرف بس دقة اختيار الإمام الجويني حتى الكلمات اليسير. لو قال مؤلف من لفظين هيشكل عليه، ليه؟ هم كم لفظ؟ اللفظ الأول أصول، واللفظ الثاني فقه، والثالث أصول الفقه. أما إذا قال جزئين فلا يرد عليه مثل هذا، فنقول أصول وفقه فقط. يعني هذا من إيه؟ من الأشياء اللي تبين لك دقة اختيار الإمام لكلماته. نعم.
وهو في الحقيقة مركب من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول أصول، والجزء الثاني الفقه، والجزء الثالث هو المعنى الإضافي، أي الصورة الحاصلة في الذهن من إضافة كلمة أصول إلى كلمة الفقه.
نعم. والمصنف
والمصنف عدل عن تعريف هذا الجزء الثالث المعنى الإضافي تسهيلا على الطلاب المبتدئين أو للاستغناء عن بيانه لأنه يريد علم حصول الفقه من جهة المعنى اللقبي الاصطلاحي.
نعم.
مفردين.
يبقى مصنف عدل عن تعريف هذا الجزء المعنى الإضافي تسهيلا على الطالب. طيب مفردين.
مفردين المفرد يطلق بإطلاقات منها في علم النحو والصرف يطلق.
طبعا يا شباب لازم الاصطلاحات هامة جدا. يعني من الأسباب التي تجعل طالب العلم مخلط ومن الأسباب التي توقع الأخطاء في أفهام كلام العلماء هي عدم ضبط الاصطلاح. زي ما قلت لك مثلا الأصل لما كلمنا عليه هنا نتكلم عليه دلوقتي. الأصل إيه هو الأصل؟ لمعاني. كذلك هنا المفرد من جزئين مفردين. ماذا يقصد بالمفرد؟ ها هنا لابد أن تميز بين هذه الاصطلاحات. إذا وقع منك التمييز لهذه المعاني لأن المفرد عند النحاة غير المفرد عند المناطق غير الفرد عند الإيه عند أهل الاصطلاح كل له اصطلاح في علمه. فهنا يقول إيه مفردين المفرد يطلق بإطلاقات منها. الإطلاق الأول
في علم النحو والصرف يطلق على ما يقابل التثنية والجمع.
ما فيش إشكال. رجل مفرد رجلان مثنى رجال خلاص كويس. ده فين ده؟ ده في النحو. طيب
في علم المنطق يطلق الإفراد في مقابل التركيب والمركب عند المناطقة والأصوليين هو ما دل جزءه على جزء معناه وأما ما لا يدل جزءه على جزء معناه فهو المفرد.
طيب الفرد عند المناطقة بقى موضوع تاني. أول حاجة في فرد وفي تركيب في مفرد وفي مركب عند المناطق. فالمركب كما قالها هنا ما دل جزءه على جزء معناه. لما نقول مركب عند المناطق فهو ما دل جزءه على جزء معناه يعني له أجزاء وهذه الأجزاء لها معاني. ويقسمون هذا التركيب إلى قسمين تركيب تام عند المناطق تركيب تام وهو إذا أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. تقول مثلا صليت الظهر صليت العصر إلى آخره ده اسمه إيه؟ ده تركيب تام. وأما التركيب الناقص فهو الذي لا يصلح السكوت عليه زي مثلا تقول الطالب المجد ثم ماذا في المسجد ثم ماذا تفتقر إلى إيه إلى معنى. لكن خلي بالك في هذا التركيب فيه معاني في أجزاء وفي معاني في التركيب التام صليت انت عارف معناها والظهر تعلم معناها وفي تركيب بينهما. كذلك في التام الناقص في معاني الطالب تعلم معناه المجد تعلم معناه ولكنه غير تام. أما في الإفراد وهو القسم الثاني والذي قال عنه هنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه مثل إيه؟ مثل لو قلت الميم في محمد هل الميم في محمد تدل على محمد؟ هذه لا تأخذ منها معنى. كذلك إن في إنسان مثلا لا تأخذ منها معنى. هذا هو الإيه؟ المقصد من وراء ما لا يدل جزءه على جزء إيه؟ على جزء معنى. ثم قسموا الإفراد إلى أربعة أقسام مش قصتنا اللي احنا نخش في المنطق وهذا الكلام. صاحب السلم يقول بقى مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. لخص لك هذا الذي ذكرناه. طيب هذا المعنى الثاني عند الايه عند المناطق. ثم قال فلما كانت كلمه مفردين ها اكمل شويه
فظنت كانت كلمه مفردين مظنه احتمالها لاكثر من معنى اوضح الشارح مراد المصنف في قوله من الافراد اي مشتق من الافراد ومأخوذ منه حال كون الإفراد مقابلا للتركيب.
يبقى هو يتكلم دلوقتي على الاصطلاح الثاني اصطلاح المناطق ولا يقصد به اصطلاح الايه النحاة.
نعم. لا مقابلا للتثنية او الجمع فإنه لا يمكن حينئذ ان يكون المقصود بالإفراد مقابل الجمع لأن كلمة أصول هي جمع عند علماء النحو والصرف.
نعم. نأتي إلى تعريف الأصل في كلام الشاعر. قال فالأصل هذا كلام الجويل الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى، هذا كلام الجوين أيضا، ما يبنى عليه غيره، هذا كلام الجوين. يقول المحل كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. نعم. قول المصنف،
قول المصنف فالأصل مفرد أصول الذي هو مفرد الجزء الأول، تقديره إذا أردت أن تعرف الجزئين اللذين يتركب منهما هذا المضاف والمضاف إليه أو هذا التركيب الإضافي فالأصل كذا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله فالأصل ما يبنى عليه غيرهم، وهذا تعريف لغوي.
تكلمنا على هذا في المحاضرة السابقة، وأن الأصل ما يبنى عليه غيره ونحو ذلك. نتم قراءتنا. فأصل الشجر.
نعم. وهذا تعريف لغوي وهو أشهر التعاريف. فأصل الشجرة جذورها الذي يقوم عليه ساقها.
جذورها.
جذرها الذي يقوم عليه ساقها وينبني عليه وجودها وبقاؤها، فالأصل مجمع الفروع. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الذي عليه أكثر الأصوليين هو هذا التعريف الذي ذكره المصنف، ولكن يرد على هذا التعريف مناقشة، وهو أننا لو نظرنا إلى الأبوة والبنوة وأردنا أن نطبقها على هذا التعريف فالأصل ما يبنى عليه غيره، فهل المقصود أن الوالد يبنى على الوالد؟ فهنا يوجد شيء من عدم التسليم، وبهذا اعترض السبكي على هذا التعريف وقال إن الأشبه والأحسن والأسلم أن يقال إن الأصل هو ما يتفرع عنه غيره، فالولد متفرع من عن أبيه، وهذه كلها معان في اللغة وليست في الاصطلاح.
طيب، بهذا هو الإشكال الأول الذي أورد على هذا التعريف، على هذا المعنى اللغوي للأصل. الأصل ما يبنى عليه غيره. قالوا طيب هو الولد بيبنى على أبيه ونحو ذلك، يستشكل، بل هو فرع منه. فقالوا الأصل ما يتفرع منه غيره، فالولد متفرع من إيه؟ من أبيه. وهذا أمر يسير ولا يختص بالاصطلاح. قول الشارح كأصل،
الشارح كأصل الجدار يعني أساس الجدار وقواعده، فبناء الجدار على أساسه. وهنا سؤال، لماذا أعرض المصنف عن ذكر معنى الأصول بالمعنى الاصطلاحي؟ الجواب أن المصنف أعرض عن المعنى الاصطلاحي لكلمة أصل لأن المعنى اللغوي الذي تعرض له هو هنا تعرض له هو المعنى المقصود في اصطلاح الأصوليين هنا، ذلك لأن الأصول باعتبار
هو إيه؟ لأن المعنى اللغوي الذي تعرض له هو المعنى المقصود في اصطلاح الأصوليين هنا، لأن الأصل اللي هو عرفه في اللغة هو الذي يريده في علم الإيه؟ في علم الأصول أصلا. نعم.
ذلك لأن الأصول باعتبار أنها هي التي يبنى عليها غيرها، المقصود بها الأدلة السمعية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، فرأى أن المعنى اللغوي واف بالمقصود، فأعرض عن ذكر المعنى الاصطلاحي رغبة في الاختصار، ونحن نذكر معاني الأصل اصطلاحا كي تتم الفائدة.
طبعا هذه ذكرناها في المحاضرة الايه؟ في المحاضرة السابقة. خليني أنا ألخصها، من المعاني عن الأصل له معاني، الدليل كقول الفقهاء الأصل في الزكاة كذا إلى آخره، ذكرناه في المحاضرة السابقة. ويطلق على القاعدة الايه؟ القاعدة المستمرة، كما يقول إيه؟ يباح أكل الميتة على خلاف الأصل، لأن القاعدة المستمرة حرمة أكل الإيه؟ أكل الميتة. على المستصحب، الأصل براءة الذمة، يعني استصحاب براءة الذمة مع الإنسان إلى أن يأتي التكليف. المقيس عليه، وضربنا مثال أن الخمر أصل للنبيذ، فالخمر منصوص على حكمها والنبيذ لم ينص على حكمه، فعملية القياس هي تفضي إلى تعدية حكم الخمر إلى حكم الإيه؟ إلى حكم النبيذ. هذه المعاني الثلاثة التي يستخدم أو تطلق على الأصل، أقصد في الاصطلاح. ثم يبتدئ في تعريف الفرع. قال والفرع، يقول الجويني والفرع يقول المحلي الذي هو مقابل الأصل، يقول جويني: وما يبنى عليه غيره؟ قال الشارح: كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. نعم.
لماذا شرع المصنف في بيان الفرع؟ لأن الشيء بالشيء يذكر، وفائدة ذلك لأن الشيء بالشيء يذكر، وفائدة ذلك أنه يريد أن يوضح معنى الأصل غاية الوضوح.
نعم.
ليبينه غاية البيان كما يقال، وبضدها تتميز الأشياء. فهذا استطراد من المصنف أو الماتن أراد به إيضاح معنى الأصل على المعنى الأتم الأكمل بذكر معنى ضده.
نعم.
قول الشارح
يبقى الآن لما قال والفرع، هذا استطراد لأنه عرف الأصل فأحب أن يعرف ضده حتى لا يلتبس على الطالب. نعم.
قول الشارح: الشارح كفروع الشجرة لأصلها. فروع الشجرة أعلاها وأصلها الذي هو الطرف الثابت في الأرض. واتناء فروع الفقه على أصوله أي على الأدلة الإجمالية أو الأدلة مطلقا. والفروع اصطلاحا هو ما يندرج تحت أصل كلي.
نعم. تعريف الفقه لغة واصطلاحا، وده برضو ذكرناه في المحاضرة السابقة. يقول جويني: والفقه قال الشارح الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي، وهو الفهم. يعني الفقه اللي هو الجزء الثاني من ايه؟ من أصول الفقه. عرفنا أصول واستطردنا إلى الفرع، ثم نعود إلى الايه؟ إلى الفقه اللي هو المعنى الثاني.
نعم.
قول الشارح.
قول الشارح وهو الفهم. الفهم هو إدراك معنى الكلام.
احنا قلنا المرة الفاتت مطلق الايه؟ مطلق الفهم. مطلق الفهم. وقلنا عبارة ابن النجار هو إدراك معنى الكلام.
نعم.
ابن النجار عبر في المختصر بأنه إدراك معنى الكلام. نعم.
إدراك معنى الكلام على ما هو عليه في الواقع يدل. نعم. على هذا قول الحق: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله تعالى: ما نفقه كثيرا مما تقول. فهذا يدل على أن الفقه هو الفهم مطلقا على كل قيد، فهو أعم من أن يكون فهم الأمور الدقيقة أو فهم غرض المتكلم من كلامه.
ماشي. والمعنى الشرعي وهو لهذا كلام الشارح.
نعم.
يقول الجويني: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم.
شرح التعريف قوله: معرفة. المعرفة تشمل العلم.
احنا قلنا المعرفة إدراك، قلنا في المحاضرة السابقة أن المعرفة هي الإدراك. المعرفة تشمل العلم، وهو
الاعتقاد الجازم.
خلي بالك أربع قيود.
نعم.
القيد الأول وهو
الاعتقاد،
الثاني
الجازم،
الثالث
المطابق للواقع عن دليل،
هذا الرابع. أربعة أشياء يكون هذا، يكون حينها حد أو تصورنا علما أو وقع علما. أما الدليل الظني فقال إيه؟ والظن
هو إدراك الراجح من أمرين مترددين.
يبقى إدراك خلي بالك، وكمان يكون راجح، والثالث القيد الثالث بين أمرين مترددين، احتمال واقع. نعم.
وقوله: معرفة الأحكام، أي التهيئ لمعرفة الأحكام، بأن تكون لديه الملكة التي يقتدر بها على تحصيل التصديق وإدراك الأحكام التي يريد إدراكها.
طيب، يبقى التهيئ معرفة الأحكام مش مقصود له يكون عالم حينها بالأحكام، لكنه متهيئ لمعرفتها وتحصيلها في نفسه، متهيئ لهذا ثم يحصلها. الأحكام
جمع حكم، والحكم لغة هو المنع والحبس.
نعم.
الحكم اصطلاحا إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه، ويطلق ويراد منه أحد معاني ثلاثة.
يبقى الحكم إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب، يطلق على معاني ثلاثة. الحكم حكم إما أن يكون عقلي أو عادي أو شرعي. والشرع هو المقصود، واللي يعني احنا اتكلمنا عليه، اللي هو خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخير، أو معذرة هنأتي نتكلم عليه، أو الوضع اللي هو في المحاضرة القادمة إن شاء الله نستطرد فيه. لكن خلينا نقول الحكم العقلي أولا هو إثبات
إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع، وأقسامه الواجب والممكن والمستحيل.
طيب، يبقى الآن أول حكم هو الحكم العقلي. يقول إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار، يعني لا يشترط فيه تكرار الفعل حتى نثبته، لا، أو وضع واضع أو يكون أحد فعله. قال وأقسامه الواجب، إيه هو الواجب العقلي؟ الواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه. إيه هو الواجب العقلي؟ ما لا يتصور في العقل عدمه. زي إيه؟ زي وجود الباري سبحانه وتعالى، لا يتصور في ذهنك عدم وجود الله سبحانه وتعالى. وواجب عقلي، ده واجب عقلي، واجب، خلي بالك، واجب عقلي، معذرة، حكم عقلي واجب، وهناك حكم عقلي ممكن، وهو ما يتصور وجوده وعدمه. في بنية فلانية في المكان الفلاني طولها كذا، ممكن ولا صحيح أم لا؟ والمستحيل، الحكم العقلي المستحيل، ما لا يتصور في العقل وجوده، كوجود شريك لله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذه ثلاثة إيه؟ ثلاثة أشياء. وافتتحها يا صاحب الخريدة العقيدة المعروفة عند الأشاعرة، أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام، هكذا قال صاحب الخريدة. أما الحكم العادي فقال إيه؟
إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العادة والتكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير إحداهما في
أحدهما،
وعدم تأثير أحدهما في الآخر.
يبقى إثبات أمر الأمر أو نفي عنه، لكن خلي بالك هنا بقى، يخالف العقل بأنه بواسطة العادة والتكرار، لازم في عادة وفي تكرار في الحكم الإيه؟ في الحكم العادي. أما الحكم الشرعي فهو،
الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير، وزاد ابن الحاجب
أو في مختصره المعروف أو الوضع، وهو ده الهيئة إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن أحيانا الله. والألف واللام في قوله الأحكام الشرعية دي تقتضي إيه؟ قال للاستغراق، وهنا هيحدث إشكال، اقرأ يا عم الشيخ. يعني
معرفة جميع الأحكام، وهذا غير متصور في أحد، إلا أن يكون معنى ذلك أنه يحفظ جملة مستكثرة من الأحكام، ويستطيع بقوته وآلته وملكته أن يعرف حكم ما يعرض عليه من المسائل بالاستنباط.
طيب، يبقى دلوقتي لو قلنا الأحكام الشرعية، الأحكام هنا هي للاستغراق، وده يورد عليه هذا الإشكال، وهو إيه؟ أنه لابد أن يكون عالما بكل هذا، هذا شق، لا يوجد أحد مثل هذه الصورة، فصرف المعنى إلى أن عنده القوة والقدرة والآلة على استنباط بقية الإيه؟ بقية الأحكام.
وأخرج بقيد الأحكام العلم بالذوات كزيد مثلا، وبالصفات كعلمه وجهله، وبالأفعال كقيامه وجلوسه. وأخرج بقيد،
يبقى الأحكام تخرج إيه؟ تخرج الذوات والصفات ونحوه، الشرعية تخرج الأحكام الإيه؟
العقلية. وأخرج بقيد الشرعية الأحكام العقلية، كالحكم بأن الكل أعظم من الجزء، والأحكام العادية، كالحكم بأن الطعام النيء بطيء الانهضام، والأحكام اللغوية، كرفع الفاعل ونصب المفعول.
نعم، هذا قيد الشرعية يخرج كل هذا. التي طريق الاجتهاد، هذا القيد هيخرج الآتي.
هذا قيد يخرج الأحكام الشرعية التي لا يكون طريق معرفتها الاجتهاد، كوجوب الصلوات الخمس، وحرمة الزنا، ووجود الله تعالى ووحدانيته ونحو ذلك.
نعم. والاجتهاد لغة،
والاجتهاد لغة من بذل الجهد واستفراغ،
ويأتي في آخر الباب يعني الكلام على هذه المسائل، وهو اصطلاحا
استفراغ الفقيه الوسعى،
الوسعى،
الوسعى ليحصل له ظن بحكم شرعي.
نعم، وطبعا الظن عند الفقيه غير الظن الآخر، الظن معمول به عند الفقيه لأن به غلبة، وقلنا في هذا التعريف
ليحصل له ظن، لأن غير الظن هو القطعي، هو القطعي لا يكون اجتهادا، لأن الاجتهاد يكون حيث لا نص، أو يكون في الأدلة المتعارضة والتي تحتاج إلى نوع اجتهاد في الجمع بينهما ودفع التعارض.
طيب يبقى يقول هنا إيه؟ لا يكون اجتهادا لأن غير الظن وهو القطع لا يكون اجتهاد. لو شيء مقطوع به لا اجتهاد فيه. الصلوات الخمس أي اجتهاد فيه؟ هل اجتهد مجتهد في أن الصلوات خمس ونحو؟ لا، هذا لا اجتهاد فيه. قال ومما تجدر ملاحظته، هذه مسألة لابد أن تتفهمها، حقيقة إيه؟ حقيقة الحكم. ما هو الحكم؟ هل الحكم أقيم الصلاة، النص نفسه أقيم الصلاة هو الحكم، ولا المترتب على أقيم الصلاة وهو وجوب الإيه؟ وجوب الصلاة. هذا خلاف بين العلماء. نعم.
ومما تجدر ملاحظته أن جمهور الأصوليين يعدون الحكم هو نفس الخطاب الشرعي،
هو نفس الخطاب الشرعي،
هو نفس الخطاب الشرعي كقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، وقوله وصلوا كما رأيتموني
صلى الله عليه وسلم،
وقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي.
يبقى جمهور الأصوليين فين الحكم الشرعي؟ أقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن تعالى الفريق آخر، وأما أصولي الحنفية
والفقهاء عامة فاعتبرون الحكم الشرعي هو ما ثبت بالخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
نعم، يبقى بيقول فالحكم لديهم، طيب كمل،
فالحكم لديهم هو وجوب الصلاة.
نعم،
وحرمة الزنا.
يبقى وأقيموا الصلاة ده مش الحكم عند أصول الحنفية وغيرهم، وإنما الحكم عندهم وجوب الايه؟ وجوب الصلاة. أما عند جمهور العلماء أن أقيم الصلاة هي الحكم، وده ينبني عليها أشياء، يعني أنا مش عاوز دخلكم فيها، لكن ينبني عليها تفصيلات ونحو ذلك لعل في كتاب أكبر ينبه عليه. ثم يقول الإمام المحلي إيه؟ كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف. خلي بالك إمام محلي، احنا قلنا الرجل إيه؟ مفرط الزكاة. شوف هذه الأمثلة التي ضربها، هذه الأمثلة التي ضربها تنطبق على أنواع من التكليفات، سواء القلبية أو في الجوارح أو وضع قلبي ونحو ذلك. والشرح جزاه الله خيرا يعني فصل هذا الأمر، يقول هذه المسائل
التي ذكرها الشارح المراد بها التمثيل لبعض المسائل التي طريقها الاجتهاد.
المثال الأول النية في الوضوء، قال إيه؟ فعل
القلب التكليفي، ومثاله النية في الوضوء وحكمها.
يبقى هذا المثال جاء به الشارح كمثال للفعل القلب التكليفي، ثم أتى بمثال فعل الجوارح التكليفي، فقال
فعل الجوارح التكليفي ومثاله مندوبية الوتر،
ثم أتى بمثال لفعل القلب الوضعي.
نعم. فعل القلب الوضعي ومثاله اشتراط تبييت النية من الليل في صوم رمضان.
الوضع يعني صحة وفساد ونحو ذلك، مش تكليف بس اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة، وهيأتي هذا.
نعم. الحكم الوضعي في غير المكلف ومثاله وجوب الزكاة في مال الصبي والصبية،
ده حكم وضعي بالصحة أو الإجزاء أو نحو ذلك، لكنه في غير مكلف في ماله، فأتى بهذا المثال.
نعم. الحكم الوضعي في المكلف ومثاله في وجوب القصاص في القتل بالمثقل، والمثقل هو كل ما يغلب على الظن أنه يقتل بشرط ألا يكون محددا، أي لا يكون آلة حادة قد أعدت للقتل، ومثاله العصا الغليظة والحجر الضخم.
طيب المثال الأخير الحكم الوضعي اللي للمكلف، هذه أمثلة انتقاها عليه رحمة الله. هيبتدي الآن يبتدي يذكر الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي، وبرضه ده هيأتي تفصيل. الحكم التكليفي طبعا الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة، الحكم والوضع الصحة والفساد ونحو ذلك، وهو اللي هيأتي الكلام عليه تفصيلا في الأحكام الشرعية بعد ذلك. فقال ويلاحظ أن الحكم الإيه؟
التكليفي. ويلاحظ أن الحكم التكليفي يتعلق باستطاعة المكلف بخلاف الوضعي، فشرطية الطهارة أو استقبال القبلة أو ستر العورة للصلاة حكم وضعي وقد لا يتمكن المكلف منه.
يبقى الحكم الوضعي لا دخل للمكلف فيه، الحكم الوضعي لا دخل للمكلف فيه. أما الحكم التكليفي فهو داخل فيه طبعا، كما أن الحكم التكليفي
يتعلق فقط بفعل المكلف إذا توفرت فيه شروط التكليف، بخلاف الوضعي فيتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.
نعم.
كما أن الفعل في الحكم التكليفي لا بد أن يكون مقدورا للمكلف مأمورا به، بخلاف الوضعي فإنه قد لا يؤمر المكلف به، وذلك كتحصيل النصاب لأداء الزكاة.
يعني حكم وضعي تحصيل إيه؟ أن يكون في مقدار معين بسببه تجب الزكاة. هل أنت مأمور مكلف بالوجوب أو استحباب أو نحو ذلك تحصيل هذا النصاب؟ هذا لو قلنا بهذا لكان حكما تكليفيا وليس وضعيا.
نعم. خطاب الوضع خبر، وخطاب التكليف إنشاء.
وضع يعني الإنسان، خطاب الوضع خبر عن الله، وخطاب التكليف إنشاء لابد أن يفعله الإنسان. يقول الشارح: بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمسة واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فليسمى فقه. فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. نعم.
نعم. تعريف العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل،
زي ما قلنا من قليل، والظن.
نعم. الظن هو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، أو هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض.
نعم.
وقول الشارح: العلم بمعنى الظن، لأن العلم يأتي بمعنى الظن، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالعلم الأول في قوله الله أعلم بإيمانهن وعلم الله، والعلم الثاني في قوله فإن علمتموهن مؤمنات، المقصود منه إن غلب على ظنكم بعد امتحانهن أنهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار.
نعم.
ولكن ليس كل ظن يلحق بالعلم، وإنما الذي يلحق بالعلم هو ظن الفقيه الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، فهو لقوته قريب من العلم. وإنما لم يكن العلم هنا بمعنى العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، كما في مسائل الاعتقاد الذي هو اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل يقطع مع صاحبه بأنه على الحق، لأن هذا المعنى لا يوجد في غالب أحكام الفروع، وإن كان في بعضها ما يقطع فيه بأنه الحق الجازم بدليل كالعلم بأن الصلاة واجبة مثلا. إذن فالمعرفة هنا العلم الذي هو بمعنى الظن.
طيب، يبقى الآن قوله طبعا عرف العلم الاعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل، والظن تجويز أمرين وليس ظن الفقيه ظن غيره، وأتى بالآية اللي فيها الله أعلم، هذا علم، والعلم الثاني فإن علمتموهن، يعني غلب على ظنكم إيه إلى آخر الآية، غلب على ظنكم الصلاح، فحينها يؤخذ بإيه فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فأثبت بهذا أيضا عملا، وأثبت به علما، ولكن لما غلب الظن بقرائن. وقال: وإنما لم يكن العلم هنا بمعنى العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، كما في مسائل الاعتقاد الذي هو اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل، يعني أتى برهان ودليل جعلنا نقطع بصحة هذا الاعتقاد فأثبت به علما. هنقف إن شاء الله عند الباب الجديد هذا الذي يختص بالأحكام الشرعية، ومنها هنا حقيقة نبتدئ في أصول الفقه، يعني من المحاضرة القادمة إن شاء الله نبدأ في المسائل الهامة التي يعني يطبقها طالب العلم ويجد ثمرتها في نفسه ابتداء. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا إخواننا اللي بيتابعوا معنا، أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا عندي لبس في الموضوع. عندي لبسه في موضوع.
ايه
فين كلام الجويني؟ فين كلام المحلي؟ فين كلام الشيخ محمد يوسف؟
كل اللي تحت ده محمد يوسف.
ده كل ده كلام الشركه محمد يوسف.
كل ده الشيخ محمد يوسف.
طب الجويني والمحلي؟
الجويني والمحلي انا بنبه عليه وانا ماشي.
اللي هو في اللي فوق ده.
اللي فوق ده الممزوج الجويني والمحلي سوي.
لكن